القرآن والحياة. حوار يومي في الفكر الإسلامي. القرآن والحياة. حوار يومي في الفكر الإسلامي. عدنان شيخ.
مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج القرآن والحياة، وأرحب بالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ضيفي هذا البرنامج.
أهلا بك. أهلا وسهلا
دكتور. أبدأ الحديث عن كتاب هو شاهد من الشواهد العديدة، كتاب المئة الأوائل. ذكر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرقم الأول. الشخصيات الإسلامية في تاريخنا الإسلامي وصلت إلى حد يمكن أن يكون معجزا. من لا يفهم هذه الشخصيات ومن لا يتعمق أو لم يتعمق بدراستها يمكن أن يصفها بالأسطورية، وهذا بعيد طبعا. هي شخصيات موجودة حققت وجودها من خلال عقيدتها الإيمانية والتزامها بعقيدتها الإيمانية. على حين لو أخذنا أي شخصية من شخصيات عالمية برزت في المجتمع بروز المسلحين، لا يمكن أن نجد ما وصل إليه من شخصياتنا الإسلامية إلى مستوى الإعجاز بكل ما في هذه الكلمة من معنى. لكن قبل البدء في الحديث، من الناس من يشككون بأن هذه الشخصيات الإسلامية غلفت بمبالغات. أولا أريد توضيح أن هذه المبالغات لا وجود لها، ولم تغلف شخصياتنا الإسلامية بشيء منها، ثم تبيان سبب أن هذه الشخصيات قد وصلت إلى ما وصلت إليه من الإعجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الذين يخيل إليهم أن شيئا من المبالغة قد أضفي على هؤلاء أو هذه الشخصيات الإسلامية التي بلغت درجة تشبه الأسطورية، الذين يتخيلون هذا يعود سبب ذلك إلى أنهم لم يدرسوا فعلا الحياة هؤلاء الأشخاص. وإذا تتبعت وضع هؤلاء الذين يتصورون أن هنالك مبالغة في الحديث عنهم، وجدت أنهم لم يدرسوا دراسة مستوعبة ومفصلة سيرة هؤلاء الرجال. أما من درسوا سيرة هؤلاء الرجال الإسلاميين الذين تتحدث عنهم وكان منصفا، فلا شك أنه سينبهر. والذي تحدث عن المئة الأوائل ليس مسلما،
صحيح.
ومع ذلك فعندما ركن إلى دراستهم بشكل منصف آمن بهذا الشيء الذي لم يؤمن به أولئك الذين لم يدرسوا حياة هؤلاء الناس. فمثلا أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، هؤلاء الصحابة كلهم والعدد كثير، هنالك من سمع بأسمائهم ولكنه بسبب ما لم يعكف على دراسة حياته. ولذلك وسمع من يتحدث عن الشأو الباسق الذي وصلوا إليه، وقارن بين هذا الذي يقال وبين معلوماته عنهم، فوجد شيء من الاختلاف أو التناقض، فاتهم الذين وصفوهم بهذا المعنى الذي لم يبالغوا في شيء منه، قد اتهموهم بالمبالغة. ونحن عندما نضرب أمثلة نماذج نجد أننا أمام حقيقة نقولها، بل إن البيان يتقاصر في كثير من الأحيان عن وضع هؤلاء الناس في المرتبة الحقيقية التي ارتقوا إليها. أما الحديث عن العامل الذي جعل هؤلاء الناس يتحولون من واقع إلى واقع آخر، فلا مجال للريب في أنه سبب واحد لا ثاني له، ألا وهو الإسلام. لا مجال، لأننا لو افترضنا أن هنالك سببا آخر ينبغي أن نبحث عنه لن نجده. لو أن هؤلاء الرجال نبغوا في أمريكا، نبغوا في تحت مظلة حضارية، نبغوا في مدرسات فكرية فلسفية، لأمكننا أن نتساءل ترى ما الذي جعلهم ينبغون، أما دارسهم الفكرية أم الإسلام الذي هذب، ممكن أن نتساءل. لكن عندما أجد أن هؤلاء الناس كانوا يعيشون في أرض بلقع بعيدة عن الحضارة، الأمية هي السائدة والجهالة هي المنتشرة، ثم أجد أنهم تحولوا وهم في جزيرتهم وهم على هامش الحضارات السائدة التي كانت في ذلك الوقت، أجد أنهم قد تألقوا فجأة وتحولوا من نقيض إلى نقيض، وأبحثوا عن عامل وأبحثوا بشكل موضوعي فلا أجد أمامي إلا عاملا واحدا، ألا وهو اعتناقهم بهذا الإسلام. فالمنطق والبرهان العقلاني كل ذلك يقول لي إن الذي حولهم هذا التحول هو هذا السبب الوحيد الذي أراه، ألا وهو الإسلام. طبعا هذا ينطبق على كل من يمكن أن نسميهم شخصيات أسطورية كانت مظهرا للخوارق والإعجاز في نطاق التربية التي يتلقاها الناس منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا. أنا عندما ألاحظ في الغرب وفي المجتمعات الأخرى المصلحين والعظماء، قد أجد مصلحين قد أجد عظماء، لكن تأمل في الظاهرة التالية. أولا، هؤلاء المصلحون والعظماء هم نتاج مصنع بذل جهدا كبيرا وكبيرا حتى أنتج العشرات من هؤلاء الناس، نتاج مدارس فكرية، نتاج دراسات، نتاج ثقافي، نتاج جو حضاري، نتاج بيئة عاشوا فيها. هذا شيء. شيء ثاني، أن هؤلاء المصلحين مهما ارتفعت درجاتهم فلسوف يبقى التألق في حياتهم آخذا زاوية واحدة، جانبا واحدا، ولكنك لن تجد التكامل في عظمة هؤلاء الناس أبدا. وأستطيع أن أحدثك لو أن الوقت كان متسعا عن عظماء غربيين، لا شك أنهم عظماء، لكنك لو درست حياتهم ورأيت جلية أمرهم لرأيت أن العظمة في حياة كل منهم اتخذت زاوية جانبا من الجوانب، تألقت فسترت الجوانب الأخرى. لكن عندما تنظر إلى حياة هؤلاء العظماء الذين رباهم الإسلام ولا شيء غير الإسلام، تنظر فتجد ظاهرة التكامل في حياة هؤلاء الناس بينما كانوا قبل ذلك على النقيض. انظر إلى عمر الذي ضربت المثل الذي به فيما أظن، كان في جاهليته مثال القسوة ومثال الفظاظة، أليس كذا؟ معروف. نعم. وكان في جاهليته مثال الجهالة وعدم تقدير الأمور بقدرها العقلاني السليم، وكان مثالا للتكبر والتجبر على الآخرين، كان مثالا للنقائص. دخل الإسلام قلبه، انعكست هذه الصور كلها لا صورة واحدة منها، فتحول من الإنسان القاسي إلى الإنسان الرقيق جدا. ولعلك تعلم مظاهر كثيرة من قصة
لا ليس عمر لم تلد عمر
كان يضرب بها المثل. ثم لعلك تلاحظ صورا كثيرا من رقة قلبه. أذكر أن امرأة من الفقراء دخلت عليه وهو في عهد خلافته فقالت له مرتجزة: يا عمر الخير جزيت الجنة، اكسب بنياتي وأمهن. فلعله أعجب بأسلوب كلامها فأراد أن يحاورها، قال: فإن لم أفعل؟ قال: إذن أبا حفص لا أذهبن. قالت: فإن ذهبت يكون ماذا؟ قالت: إذن أبا حفص لتسألن. في موقف فيه حساب الجنة إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر حتى انتهى وذابت حشاشته بكاء. ترى لو كان عمر الجاهلية سمع هذا الكلام من هذه المرأة أفكان يتحرك من قلبه مثقال ذرة؟ أفكان يقابلها إلا بهزء وسخرية؟ هذا الإنسان المتكبر المتجبر تحول إلى إنسان في غاية التذلل والضعف. كلنا يعلم، الصغار يعلمون كيف كان يحمل على عاتقه الغرارة من الطحين، وكيف كان يقف خادما، نعم، كأذل الخدام في دار. كان جاهلا، لكن انظر كيف أشرقت العبقرية في عقله، وكيف كانت آراؤه سديدة، وكيف كانت متفقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وما نقوله عن عمر نقوله عن أبي بكر ونقوله ونقوله. انظر إلى يوم الرجيع وبئر معونة، تجد صورتين اثنتين. تجد صورة الخيانة في أسوأ صورها، عندما شعرت طائفة من الأجلاف العرب بأن بعضا من أهل المدينة يسيرون في على مقربة منهم، فأرادوا أن يقتنصوهم ويأخذوهم ليبيعوهم في أسواق مكة، لأنهم يعلمون أن هنالك أناسا قتل آباء أقارب لهم وهم يريدون الثأر، فلعلهم يستطيعون أن يجعلوا منهم مغنما. بوسائل خيانية استدرجوا واستدرجوا واستدرجوا حتى أخذوا زيد بن الدسنة وأخذوا الخبيب بن عدي وآخرين. أكاذيب، نحن يخيل إلينا أن العرب لا يفعلون ذلك، نزلوا إلى منتهى الحطة وهم عرب. انظر إلى الصورة الأخرى، زيد بن الدسنة أخذ وسجن وأسر في دار، وعلم أنه مقتول فطلب شفرة ليستحد بها وليتهيأ بها للموت وليقلم أظافره. أعطي الشفرة، دلف إلى حجره طفل صغير هو ابن بنت الحارث المقتول في غزوة بدر، فأجلسه في حجره والشفرة بيده، وفزعت الأم وظنت أن هذا الإنسان سيقتله إذ سيساوم حياة بحياتنا. قال لها: أتظنين أنني سأؤذي؟ لا، لم أكن لأفعل ذلك إن شاء الله. وأخذ يلاطفه ملاطفة الأب لولده. هذا عربي وذاك عربي، ذلك بقي وراء أسوار الجاهلية، فكانت الخيانة وكان الكذب وكانت المهانة، وهذا ارتقى إلى صعيد الإسلام فودع ماضيه الجاهلي وأشرق منه هذا الإنسان.
الصورة مختلفة كليا.
إذن ليست هنالك يعني أخيلة تستعصي على الواقع، وليست هنالك مبالغة.
دكتور، بشكل سريع أود أن توضح ذلك العنصر الذي دخل في نفوسهم وقلوبهم وعقولهم، طبعا هو الإسلام، لكن عندما تتمكن العقيدة من الإنسان كيف يمكن أن تبدله؟
العقيدة الإسلامية تصنع التالي: تحطم كبرياء الإنسان، وكبرياء الإنسان الشر ما ابتلي به مجتمع وفرد، لأنها تتناقض مع عبوديته لله، هذا شيء. الشيء الثاني، عبوديته لله عز وجل تفجر مقومات المحبة في قلبه لسائر عباد الله سبحانه وتعالى، ذلك لأنه يعلم أن الناس الإسلامية بين جوانحه، وإذا تحطمت الكبرياء وخشع صاحبها لذل العبودية لله وفاض القلب في مكان العبودية بالمحبة لله عز وجل ثم لعباد الله عز وجل ثانيا، فإنها تصبح رأس مال لكل الفضائل الإنسانية،
وبالتالي يتغير الإجابة.
نعم.
شكرا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على هذا التوضيح.
شكرا لكم.